بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب نواقض الإسلام: الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
كمل الثامن.
قال رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يذكر في هذه الرسالة نواقض الإسلام. الإنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ثم يحدث له أنه يرتكب عملا من الأعمال قد لا يشعر به فيقع في قضية الكفر، وهذا تنبيه منه للمسلمين على أن لا يقعوا في مثل هذه الأعمال. الناقض السابع، لأنه ذكر النواقض عشرة، فالناقض السابع السحر. والسحر الآن منتشر بين الناس، والله عز وجل قد نص في كتابه على أنه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، حيث أنزل الملكان ليعلمان الناس السحر، ولما يأتي المتعلم يطلب منهم يرشدانه ويدلانه على أن نزولهم ما هي إلا فتنة وامتحان وابتلاء، ويطلب منه ألا يتعلموا السحر لأنه كفر. فتعلم السحر واستعماله كفر، والساحر كما قال العلماء حده ضرب بالسيف يقتل. نسمع الآيات والتعليق من المؤلف أي الشارح لهذه النواقض العشرة، نسمع ما يقوله في شرح هذه الآية وتعريف السحر وبيان أنواعه وحكم من يتعاطاه، إما أن يعمله بنفسه وإما أن يستعمله مع الآخرين. اتفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: النوع السابع من أنواع الردة السحر. والسحر عمل يعمله الساحر، وهو على نوعين.
من أنواع الردة يعني من أنواع الارتداد عن الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فكون الإنسان مسلم إذا ارتد عن الإسلام فحده القتل. من الأنواع التي إذا تعاطاها الإنسان يدخل في الردة ويستحق حكمها السحر. ونسمع لتقسيم السحر وكما هو منتشر الآن وفي كل وقت. نعم.
والسحر وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخييلي. النوع الأول سحر حقيقي، وهو عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر، ورقى وكلام يتمتم به ويستعين بالشياطين في كلامه، وعزائم يعلقونها، وكتابات طلاسم يكتبونها بأسماء الشياطين. هذا هو السحر الحقيقي. هذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله.
هكذا عمل السحر. إذا كان السحر من هذا النوع فهذه هي الآثار، وذكر الله عز وجل: تعلمان منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذه الأسحار التي يستعملها الناس منها السحر الحقيقي الذي هذا أثره. فكل سحر من هذا النوع يؤثر في المسحور إما بإمراضه وإما بقتله وإما بأي أمر من الأمور. فهذا سحر حقيقي، وهو بهذه الطريقة: عقد يعقدها الساحر وينفث فيها ويستعين بالشياطين ويعمل مثل هذه الأعمال، فتعينه الشياطين على مثل ذلك العمل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والنوع الثاني تخييلي، بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا ويحييه، يقطع رأسه ثم يرده، أو أنه يجر السيارة بشعره أو بأسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو أنه يدخل في النار أو يأكل النار، أو يطعن نفسه بالحديد، يطعن عينه بأسياخ الحديد، أو يأكل الزجاج. كل هذه من أنواع الشعوذة، وهي لا حقيقة لها، مثل سحر سحرة فرعون. قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم.
نعم، لحظة. يعني عرفنا النوع الأول الذي هو السحر الحقيقي كما وصف الشارح أوصافه، والنوع الثاني سحر تخييلي، إما يسحر أعين الناس أو يخيل إليهم أنه يعمل مثل هذه الأعمال. الآن سمعنا ما ذكره من الأمثلة التي هي موجودة بين الناس ويستعملونها، بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يعني السحر ما هو اللي في أعين الناس، سحر أعينهم، وليس هناك سحر حقيقي. يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا ويحييه، يقطع رأسه ثم يرده، هذا كله في أعين الناس. هذه الشعوذة وهذا الدجل كثير من السحرة يعملونه الآن مع شبه العوام. يأتي الإنسان هذا الساحر ويقول للرجل هذا: تعطيني يعني 1000 ريال ولا 10,000 ريال وأنا أجعلك أغنى الناس. المساكين يصدقون لأن النفس تحب المال ويريد أن يكون غني، لكن لو كان عنده عقل كان عرف على أن هذا الرجل لو كان صادقا لأغنى نفسه. لماذا يطلب مني 1000 ريال ويريد يعطيني الملايين؟ هذا كله دجل وكذب وشعوذ على الناس. أو يقول أنه يجر السيارة بشعره، يعني يربط السيارة بشعر رأسه ثم يجر السيارة، هذا كله في أعين الناس. وإلا إذا ذهب ذلك السحر لا يمكن أن يجر السيارة حتى بيده أو بأسنانه، يمسك السيارة بأسنانه ثم يجرها، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره. هذه كلها من الشعوذة التي يعملها كثير من الناس وهي موجودة في هذا العالم. هذا الشعوذة والدجل المعروف ما هو إلا أنهم يسحرون أعين الناس فيظن أن ذلك العمل الذي يدعيه صحيحا وهو ليس كذلك. مثل ما ذكر الله عز وجل عن جماعة موسى حينما سحروا أعين الناس، الله عز وجل قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني حينما جمعوا حبالهم، لأن موسى عليه السلام دعا فرعون وفرعون امتنع، والله عز وجل مكنه من تلك الآيات التي تبين لهذا لفرعون على أنه ليس بإله، لأنه يقول: ما علمت لكم من إله غيري. فعدد من الآيات التي هي الآيات 10 أو 9 كما قال الله عز وجل في كتابه، يعني كلها عرضت على فرعون ولكنه امتنع أن يتبع موسى، بل إذا وقع عليهم الرجس طلبوا من موسى أن يرفع عنهم هذا الرجس حتى يؤمنوا به. يعني قال الله عز وجل: أرسل عليهم الضفادع والدم والحاجات المعروفة في كتاب الله عز وجل. هم حينما يصيبهم الرجس ويكسر عليهم ذلك البلاء يطلبون من موسى أن يطلب من ربه أن يرفع عنهم هذا البلاء ثم يؤمنوا به، ولكن لم يؤمنوا به. حينما جاء الموعد في قضية السحر وادعى على أنه ساحر، لأن موسى عليه السلام حينما جاء ودعاه إلى الله عز وجل فطلب منه آية تدل على أنه نبي يأتي بمعجزة، فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ادعى فرعون أن هذا الرجل ساحر، والسحر عندهم يسمونه علما، يعني أنه من العلماء بالسحر. ماذا حدث؟ يعني لما عرض على زبانيته وأتباعه فقالوا يعني يعطى مهلة أرجيه وأخاه وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وهذا من إرادة الله عز وجل على أن يبين للناس على أن هذا الرجل ليس عنده ما يدعيه، بل هو يكذب على الله عز وجل ويدعي هذه الدعوة لأنه ادعى الربوبية. فاجتمع السحرة في هذا اليوم المعلوم، يعني وقت محدد يجتمعون فيه، اجتمعوا السحرة. فلما جاءوا إلى موسى قالهم ألقوا ما أنتم ملقون، يعني ألقوا ما عندكم. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. حينما ألقوها أصبحت مثل الثعابين تمشي في أعين الناس، يخيل إليهم أن هذه ثعابين بعضها يطلع على بعض خلاص. فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحر يعرفون السحر، فعرفوا أن ما جاء به موسى ليس بسحر، ولهذا هذه العصا التي ألقاها ابتلعت هذه التي يخيل للناس أنها تسعى، ابتلعتها كلها. فألقي السحرة ساجدين في نفس اللحظة، يعني ما جلسوا يبحثون ويتأكدون، وإنما عرفوا على أن ما يعملونه سحر وأن ما جاء به موسى ليس بسحر وإنما هو من الله عز وجل. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون، إلى آخر الآيات الواردة في ذلك. فرعون عزم على أن ينكرهم ويعني يصلبهم في جذوع النخل ويعمل بهم ما يعمل. الشاهد معنا على أن الآيات تبين على أن السحر الذي جاء به جماعة فرعون ليس سحرا حقيقيا وإنما هو من باب التخيل. الله يقول في كتابه يخيل إليه، يعني إلى موسى، من سحرهم أنها تسعى، وقال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم لما شافوا هذه الثعابين، يعني هذه الحبال صارت بهذا الشكل، هذا إرهاب وسحر عظيم أمام الناس، ولكن هذا كله تخيل وليس حقيقي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا سحر تخيلي، وهذا يسمونه القمرة التي يعملها الساحر على أعين الناس، ثم إذا انتهت القمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها. والسحر كفر، والدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل،
يعني من تعلمه كافر ومن علمه للآخرين كافر بنص القرآن. نعم.
وهو نوع من أنواع الردة، فالساحر مرتد إذا كان مؤمنا ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام ويقتل ولا يستتاب عند بعض العلماء، لأنه حتى ولو تاب في الظاهر فهو يخادع الناس، ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله جل وعلا أنزل ملكين من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس، فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر.
هذا بنص الآية أن السحر كفر تعلمه وتعليمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
يعني المظاهرة والمعاونة للمشركين هذه ردة عن الإسلام، وهي تختلف عن البيع والشراء، فيه موالاة وفيها مظاهرة وفيه محبة، هذه هي الكفر، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. فمن ظهر المشركين وقواهم وعاونهم على المسلمين فهذا كافر. لكن كون المسلمين يتعاملون مع الكفار هذا لا يسمى كفر، بل هي معاملة. فكون أشتري منهم طائرات ولا دبابات ولا أسلحة ولا أي حاجة أشتريها منهم، هذه معاملة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه المدينة وفيها اليهود وكان يتعامل معهم، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي، توفي ودرعه مرهون عند يهودي. فينبغي أن يفرق المسلم بين مظاهرة الكفار ومعاونتهم وبين المعاملة معهم. كثير من الشباب يخلطون بين الأمرين، وهذا الخلط ما هو صحيح، لأنه بنص القرآن قضية التعامل مع أهل الكتاب وما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كونك تتعامل مع المشركين تبيع وتشري معهم هذا لا شيء فيه، لكن كونك تواليهم وتحبهم وتظاهرهم وتعاونهم على المسلمين هذا هو الكفر. والله عز وجل قال في هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تقرأ هذا حتى نقرأ الآية كاملة.
قال حفظه الله تعالى: أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتولوهم لا بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة. ومن يتولهم منكم،
اقرأ من رقم 13.
قال حفظه الله تعالى: الثامن من أنواع الردة مظاهرة المشركين على المسلمين، أي معاونتهم. فالمظاهرة معناها المعاونة بأن تعين الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين، وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمظاهرة، أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك. إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر فهو كافر. وأول الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتولوهم لا بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة. ومن يتولهم منكم، يعني من المسلمين، فإنه منهم، أي يكون من اليهود والنصارى، وهذا دليل على ردته. ثم قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فسماهم ظالمين.
إذن التولي كما عرفنا هو فرق بينها وبين المعاملة، كونك تتولهم بمعنى تحبهم وتناصرهم وتتألم لما يحدث لهم، هذه هي الموالاة. والله عز وجل قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم قال في الآية: بعضهم أولياء بعض. هذه الآية صريحة والواقع يشهد لذلك. الآن عندنا يهود وعندنا نصارى. اليهود هم في الدرجة الأولى في العداء للإسلام والمسلمين، وهم الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أنه رسول الله، وكانوا في هذه المدينة، وكانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يتوعدون الأوس والخزرج، يعني العرب الموجودين في المدينة، واليهود أهل الكتاب. العرب ليس عندهم كتاب، واليهود عندهم كتاب، يعني عندهم التوراة. فكانوا يتوعدونهم حينما يحدث الحرب بينهم والخلاف بينهم، يقولون: سيظهر نبي وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هم كانوا يظنون على أن هذا النبي الذي سيظهر منهم ولا يظهر من العرب. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان العرب على العادة يحجون على بقايا دين إبراهيم، وإن كان قد غيروا الأشياء الكثيرة، عندهم الأصنام يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ويعملون ما يعملون من الكفر والضلال. هؤلاء ذهب منهم 6 إلى مكة من الأنصار. فلما كانوا في مكة في أيام الحج، موسم الحج، والحجاج يأتون من جميع الأقطار من الجزيرة العربية للحج، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى القبائل، يدخل عند هذه القبيلة فيدعوهم إلى الإسلام، ويبين لهم أنه نبي وأن الله عز وجل أرسله إليهم. يخرج من هذا المخيم للمخيم الثاني، ويتبعه أبو لهب عمه، ويقول أن هذا كاذب وهذا صابئ وخرج عن دين قومه فلا تسمع منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يمر على الناس، فمر فإذا في المجموعة هؤلاء، سألهم من أين؟ قالوا من يثرب، المدينة تسمى يثرب. قال من بلد يهود؟ قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فجلسوا معه فحدثهم، دعاهم إلى الإسلام وبين لهم ما عليه الناس من الضلال. عند ذلك تذكروا ما كان يسمعونه من اليهود، وقالوا تعلمون أن هذا هو الرجل الذي تصفه يهود فلا يسبقونكم إليه. ثم واعدوه للعام القادم وجاءوا إلى المدينة وأخبروا جماعتهم. ثم العام القادم عدد راحوا حوالي 70. الشاهد من هذا أن الله عز وجل أخبر عن اليهود أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وكفروا به حسدا وبغيا. حينما بعث الله عز وجل رسوله حسدوا ولم يؤمنوا به، والأنصار الله عز وجل وفقهم فآمنوا به. والله عز وجل ذكر في كتابه هذا الوصف، يعني لما جاءهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كفروا به بعدما كانوا يتوعدون الأوس والخزرج أنهم يؤمنون به ويتبعوه ويقتلون قتل عاد وإيران. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من نصيب الأوس والخزرج فأسلموا وتبعوه على دينه، وحدث ما حدث لليهود بعد ذلك. فاليهود حسدوه على ذلك وعادوه ونقضوا العهود معه في المدينة في غزوة الأحزاب، ثم أجلوا من المدينة إلى خيبر، وهذا تاريخهم. والله عز وجل أخبر عنهم أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاء الله ويسعون في الأرض فسادا. الله قال لنا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نحن نريد نتحدث عن الواقع الآن. النصارى أمريكا وتوابع كلهم دول نصارى، واليهود هم اليهود. الله أخبر وخبره صدق، فماذا يعمل النصارى الآن مع اليهود مع أنهم ادعوا عليهم الدعوة الطويلة العريضة الكاذبة في الأصل، وادعوا أنهم قتلوا إلههم، أنهم قتلوا عيسى بن مريم، لأنهم ادعوا أنهم قتلوه، والله أخبر أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فتسلطوا على اليهود الفترة الطويلة في هذا التاريخ، يعني يقتلون اليهود ويعذبونهم انتقاما من أنهم قتلوا إلههم، لأنهم قالوا عيسى بن الله وثالث ثلاثة. الله أخبر في كتابه بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. ما صدق أحد من النصارى على أن اليهود لم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه، ما صدقوا، استمروا على ما هم عليه. ثم ماذا يصنعون النصارى مع اليهود بعدما عملوا فيهم ذلك العمل؟ صارت الدولة لليهود وسيطروا على العالم وأخضعوا النصارى، فالنصارى الآن يوالونهم ويمدونهم بما يشاءون. والله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذن اليهودي النصراني هو ولي لليهودي ويساعده، وهذا نص كتاب الله عز وجل. نعم يا أخي.
أنا رحم بالنسبة يا شيخ المحبة الطبيعية لي.
المحبة الطبيعية تعني للكافر ولا للمسلم؟ شوف الله عز وجل أخبر، الأخ يسأل يقول الإنسان قد تكون عنده محبة طبيعية مثلا للكافر، لأن الكافر قد يكون ولده مسلم وهو كافر. الله عز وجل أخبر في كتابه بأنه لا يطيعهما ولكن يصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كانوا على غير دينك. فإذا أسلم الولد وبقي الأب والأم على كفرهما فمأمور هذا الولد أن يبر بهما وأن يحسن إليهما. وبالوالدين إحسانا، لأن الله أمر بحقوق الوالدين، وقال الله عز وجل عن هؤلاء: فصاحبهما في الدنيا معروفا ونهاهم عن الطاعة فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا واقع الآن في هذه الدنيا. عدد من الناس يسلم الابن وأباه ما يزال على دينه، وهذا موجود في هذه الدنيا الآن. ومن الأمثلة عندنا قريبا يمكن قبل أسبوع أو 10 أيام جاءنا واحد، هذا أسلم عمره 18 سنة، لأنه كان يدرس في الكلية اللي هو يدرس فيها، فيها يعني الأديان تدرس فيها. الله عز وجل هداه، أبوه وأمه ما زال على المسيحية حتى هذه اللحظة. هذا أسلم عمره 18 وترجم القرآن إلى الأوكرانية بلغته وعمره 23 سنة. قبل أسبوعين كان عندنا هنا في المدينة وانتهى من هذه الترجمة، وكان كل يوم يتصل بأمه، لأنه هو يعرف ذلك الحق للوالدين وأنه يصاحبهم في الدنيا معروفا، يتصل بأمه وبأبيه حتى في الوقت الذي هو يأكل فيه يقول لأمه أنا الآن أتغدى. ولد لطيف، أخلاقه فاضلة، وعمره كما سمعنا هذا العمر القصير يعني الصغر في السن، وهو يصاحبهم في الدنيا معروفا، فنحن أيضا شجعنا على ذلك وقلنا لعل الله يهديهما، فكان يتصل بهما دائما. ثم سافر قبل أسبوع، وصل هناك ويتصل بنا من عند والديه، أبوه مسيحي وأمه مسيحية، وهو مسلم، مسلم ومترجم للقرآن، يعني عد ترجمة بقلمه هو. فكون الإنسان يعني تكون عنده محبة طبيعية، هذا لا شك، يعني أبوه وأمه يعني يحبهما، لكن محبة ما هي محبة دينية، محبة طبيعية، فهو يقدم لهم الهدايا، يقدم لهم الخدمة، ويريد منهم الإسلام، يعني يريد يدعوهم إلى أن يدخلوا في دين الله. إذن في فرق بين المحبة الطبيعية والعادة والمحبة للموالاة والنصرة. فلو كان يحبهم لينصرهم على دينهم وعلى عقيدتهم، هذا هو الكفر، هذه الموالاة، موالاة الكفر. لكن كونه يحبهم محبة طبيعية لأن هذا أبا وهذه أمة، يعني هذه المحبة ما تضر، لأنه ما حبهم من أجل أنهم يعني يواليهم ويناصرهم على دينهم، وإنما هو يدعوهم إلى الدين الإسلامي ويقدم لهم هذه الخدمات. والله عز وجل قال في كتابه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
نعم. هذا الحديث عن قضية الخضر وقضية الصوفية والغلاة من المتصوفة، الله عز وجل أخبر عن الخضر في كتابه كما في سورة الكهف، وسبب القصة كما سيأتينا أن موسى عليه السلام خطب يوما فسأله أصحابه هل في أعلم منه؟ قال لا. فالله عز وجل أوحى إليه بأن لنا عبد موجود في المكان الفلاني عنده علم أكثر مما عندك، فسافر حتى بلغ مجمع البحرين كما جاء في الآية، وقال أنه لن يذهب من هذا المكان حتى يجد هذا الرجل الذي هو الخضر. الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل ممكن تقراها: يا وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذه الآية فيما بعد، لكن في قصة الخضر: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما وجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا علما، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الخضر حينما ذهب وكان عنده العلامة بأنه حينما يفقد الحوت الموجود معه ففي هذا المكان سيوجد هذا الرجل، فسافر وكان غلامه معه، فلما تجاوز بعد ذلك المكان الذي هو الخضر فيه، يعني ذهب منه الحوت ذهب، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا. يقول هذا الذي نريد، لأن العلامة الموجودة عنده من الله عز وجل أنه حيث يفقد هذا الحوت الذي معه ففي هذا المكان سيوجد هذا الرجل الذي يسمى الخضر. فرجعوا، رجعوا على أثارهما قصصا حتى وجد هذا الرجل. فقال له موسى أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له هذا الشرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني أنا سنمشي أنا وأنت، فإذا عملت شيء لا تسألني عنه حتى أنا أحدثك. فانطلق فركب في سفينة، أهل السفينة يعني عملوا فيهم معروف وقالهم يركبون معهم. فلما ركبوا في السفينة قام الخضر يخرق السفينة، السفينة في البحر، لما يخرقها قد تغرق. فقالوا لماذا تعمل هذا العمل؟ لقد يتشيئن امرأة، يعني الناس عملوا معنا معروفا وتجازيهم بذلك العمل. قال له ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يقول أنا نسيت فتسامحني في هذه. سامحوا فيها ثم انطلقا حتى وجد غلاما فقتله. هذه مشكلة أكبر من الأولى، الأولى كانت سفينة وهذه نفس. فقتله، قال له لقد قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال هذه المسألتين خلاص، إذا سألتك مرة أخرى خلاص. بعد ذلك مشوا، وصلوا عند أهل قرية، استطعموهم يعني طلبوا منهم الضيافة، لكن كانوا بخلاء ما أعطوهم شيء، ما ضيفوهم. لما خرجوا وجدوا جدار يريد يطيح، فقام الخضر يبني الجدار هذا، بنى وأعاد كما كان. قال لهم موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني عملك هذا لو شئت اتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، لأنه قالوا لا أسألتك بعد هذا خلاص، هذه المسألة الثالثة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث لو أن يعني موسى صبر لاستفدنا علما. فقال له هذا القول، ثم بدأ يحدثه ويخبره بأن هذه الأعمال التي عملها ورآها موسى أنها منكر. فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يقول في ملك كل سفينة يجدها صالحة يأخذها غصبا عن أهلها، فأنا أردت أن أجعل فيها هذا العيب حتى لما يجد فيها العيب يتركوها لأصحابها. ثم قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يقول الولد هذا يعني وضعه مع والديه ربما يؤثر عليهما في دينهما، فأراد ربك أن يعني يبدلهم غير هذا المولود فقتله لذلك السبب. أما الجدار فقال هذا الجدار لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وما فعلته عن أمري. يعني هذا العمل الذي عملته ما عملته من نفسي، وإنما هذا أمر من الله عز وجل، وما عملته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه قصة الخضر. الخضر عملوا أصحاب الطرق الصوفية حوله أمور وقالوا أنه عنده علم لدني، يعني عنده علم يأخذه مباشرة من الله عز وجل، وهو أخبر في الآيات التي سمعنا ذكرها على أن الله عز وجل هو الذي علمه ذلك هو الذي أمره بذلك، لأنه قال له عندي علمه عندك، والله عز وجل أعطاه هذا العلم وليس عند موسى. فقالوا عنده علم لدني بمعنى أنه يأخذ العلم من اللوح المحفوظ مباشرة. أصحاب الطرق الصوفية الغلاة منهم الذين يدعون أن القلم رفع عنهم ولا يصلون ولا يعملون مع المسلمين الأعمال التي يعملونها، ولو استنكروا عليهم قالوا الآخرون ما تستنكرون عليهم، لأنهم يأخذون العلم الدنيا مباشرة، يأخذون من اللوح المحفوظ، معنى أنهم ليسوا في حاجة إلى نبي حتى يبين لهم أمور الشريعة التي أمر بها المسلمون جميعا. يقول: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التاسع من نواقض الإسلام، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، بحيث أن الخضر خرج عن الدين الذي جاء به موسى، لم يكن مبعوثا إليه، بل كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، فموسى مبعوث إلى بني إسرائيل ولم يكن مبعوثا إلى الخضر. والخضر عنده علم من الله عز وجل منحه هذه الأشياء، والكلام أو العمل الذي عمله ليس عمله من عند نفسه، ولم يأخذ كما يقولون العلم من اللوح المحفوظ، بحيث أنه من صار وصل إلى هذه الدرجة وأخذ العلم اللدني يأخذ من اللوح المحفوظ كما يدعون. نسمع التعليق على هذه أو على هذا التاسع من أنواع الخروج عن الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسع من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة وأوجب طاعته على العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
لحظة، هذه الآيات تبين لنا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى البشرية كلها، فلا يسع أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهودي ولا نصراني، أن يتمسك بدينه. الدين الذي باقي وغير محرف فهو منسوخ، والذي محرف محرف. إذن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نبي. وكان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، والرسول بعث إلى الناس عامة. هذه الآيات الصريحة التي سمعنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما هو رحمة للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس، الناس يدخل فيهم العرب والعجم وغيرهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم أمره أن يخاطب الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته لا يسع أحد أن يتبع أي دين غير الإسلام، والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، ليس هناك أي دين على وجه الأرض ينجي صاحبه إلا الإسلام، فمن تمسك بالإسلام وتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدين الحق. نأتي الآن إلى كلام الجماعة ذوي الصوفية ويسعهم الخروج. تفضل اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: فمن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبع هذا الرسول فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي ملة كان، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه، ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فيجب على كل مسلم أن يعتقد هذه العقيدة الصحيحة الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأديان موجودة، ما حد ينكرها من حيث هي أديان، لكن هذه الأديان ليست صحيحة، وليس لأحد أن يتبعها، ومن تبعها لا يدخل الجنة، بل هو كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإيمان الصحيح وهذا هو الإسلام المطلوب من كل إنسان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعثته هي رحمة للعالمين. لو يعرف اليهود والنصارى ما في الإسلام من التعاليم الصحيحة السليمة التي صالحة لكل زمان ومكان لاتبعوه، ولكنهم لم يعلموا ذلك أو يعاندون. من هم من يعلم ذلك ويعاند؟ وكما قلنا الله أخبر عنهم بأنه قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني الإنسان قد يكون معرفته لجاره أو لولد جاره معرفة قد ينسى، لكن الإبن الواحد يعرف ابنه المعرفة الخاصة. فالله أخبر عن اليهود أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. نسمع الآن للخضر وما ادعاه هؤلاء عن الخضر.
قال حفظه الله تعالى: أما خروج الخضر عن طاعة موسى عليه السلام فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل.
يعني ما خرج عليه، ما هو يعني من أمته المطلوب منه أن يتبعه ثم خرج عليه، لم يرسل إليه. وكان في ذلك الزمن يبعث نبيان في وقت واحد، كما نعرف في قصة إبراهيم ولوط، إبراهيم نبي ولوط نبي في وقت واحد، هذا يرسل إلى جماعة وهذا يرسل إلى جماعة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث بعث للعالمين جميعا. نعم.
قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فرسالة موسى عليه السلام لبني إسرائيل ما هي عامة لجميع الناس، فلذلك الخضر كان على عبادة لله. واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح على قولين: القول الأول أن إنه نبي لأنه عمل أشياء لا تكون إلا معجزات، مثل خرقه للسفينة، ومثل ذبحه الولد، ومثل إقامته الجدار الذي يريد أن ينقض. هذه أمور معجزة لأنها مبنية على أشياء مغيبة، والمعجزات لا تكون إلا لنبي. وأصل قصة موسى مع الخضر أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل فسألوه هل هناك أعلم منه، فقال لا، فأوحى الله إليه أن هناك عبدا في أرض كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندك، فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل يطلب ذلك العلم. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. سافر فلما بلغ مجمع بينهما إلى آخره، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى آخر القصة التي ذكرها الله في سورة الكهف. هذا أصل القصة. فالخضر ما هو من أمة موسى، لأن موسى عليه السلام لم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك وسعه الخروج. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه مبعوث إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل، وإنهم يأخذون عن الله مباشرة ولا يأخذون عن الرسول، ويقولون إن الرسل إنما هم للعوام، أما الخواص فلا يحتاجون إلى الرسل، لأنهم يعرفون الله ويصلون إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة. هذا ما عليه غلاة الصوفية.
هذا غلاة الصوفية على هذا، بل بعضهم ذكروا عنهم، هذا موجود في الكتب، وربما بعض الناس يعرف ذلك يعني في الواقع، على أنه لا يصلي بين الناس، لا يصلي معهم. لما يقول ليش ما يصلي، قال يصلي هو في الكعبة، يروح يصلي ويرجع. وأنا أذكر قصة، لو كان في أحد من أهل نيجيريا عندي يمكن يعني يعرف شيء من ذلك، أن رجلا كان يدرس جماعته، وصاحب طريقة معروفة، طريقة القادرية، كان يقول يأخذ لهم الفطور من مكة، يعني هو جالس عنده يتناول من مكة ويعطيهم الإفطار، يعني يجيب لهم الصامولي والحاجات الموجودة في مكة. فهم كانوا يدعون عليه، يقول هذا حرام، مفروض أنك تجيب منه، هذا معنى سرقة، ما هو شراء تأخذ حق الناس وتجيبه. لكن هو يدعي أن هذه كرامات، يدعي أن هذه كرامات. ومن كرامات الكرامة التي كان يدعيها هذا الرجل على أنهم يذكرون الله على الطبول، يذكرون الله على الطبول في المسجد، فيه رقص وفيه الذكر، يعني يذكر الله عز وجل على الطبول. الطبول هي مزامير إبليس، مزامير الشيطان، لكن هم يذكرون على ذلك. الله سلط عليه رجل، على هذا الرجل، هو قد توفي لعله تاب إن شاء الله، لكن سلط الله عليه رجلا حينما اختبره يريد يكون إماما في مسجد، ما نجح عنده، فصار يعني ينكت على هذا الشيخ. فخطب يوما في مسجد، مسجد جامع كبير، وقال للناس: إذا تريدون الخبر عن المطر تأتون مثل هذا اليوم أنا أعطيكم المعلومة. راحوا وهم في المسجد هذا، جاءوا الناس وبكثرة، فكان يقول: والله أنا ظننت أن عندكم عقول، أنا المسكين أعلم الغيب، اذهبوا إلى فلان يخبركم، هو الذي يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، أنا ما أعلم. هذا كله تنكيت على هذا الشيخ صاحب الطريقة الصوفية التي كان عليها. فالشاهد أن الكلام الذي يقال هنا لا نظن على أنه شيء في الخيال وأنه غير موجود، هذا موجود في هذه الدنيا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعثته لا يسع أحد أن يخرج عما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولا تسقط التكاليف عن أي مسلم إلا إذا ذهب عقله ذهب عنه كل شيء، لأن الإنسان مكلف إذا كان عاقلا، أما إذا ذهب عقله فيرفع عنه التكليف. أما كونه مسلم وهو بقواه العقلية فهذا يجب عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي مع الناس، يصوم مع الناس، يحج مع الناس، ويعمل أعمال المسلمين. أما يقول أنا مسلم وأنا وصلت وأنا لا أصلي بل أصلي إما في الكعبة وإما أخذ العلم من اللوح المحفوظ مباشرة، فهذا هو الزندقة، وهذا الكفر بالله عز وجل، والمخالفة لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به للبشرية كلها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا ما عليه غلاة الصوفية أنهم يصلون إلى حالة يستغنون عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخرجون عن شريعته، ولذلك لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعملون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم خواص يقولون: ما نحن بحاجة إلى الرسول، نحن وصلنا إلى الله، نسأل الله العافية. هذا قصد الشيخ من ذكر هذه المسألة. هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم ليسوا بحاجة إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
كمل كلامه كله لأنه هذا آخر.
قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا الناقض العاشر، اللي هي النواقض التي ذكرها عشرة، ذكر هذا العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. فمن أعرض عن دين الله تبارك وتعالى فهذا خارج يعني عن طاعة الله وعن الإسلام الذي دعي إليه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، من باب أولى أنه إذا لم يتعلم لم يكن أن يعلمه ولا يعمل به، فهذا خروج عن دين الله تبارك وتعالى وناقض من نواقض الإسلام. فالذي يعمل ذلك يعرض عن دين الله ولا يتعلمه ولا يعمل به فهذا خارج عن دين الله تبارك وتعالى. اقرأ لنا التعليق.
قال حفظه الله تعالى: العاشر وهو الأخير: الإعراض عن دين الله لا يهتم بالدين، لا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل، نسأل الله العافية. وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال، فلا بد أن يتعلم أولا ثم يعمل.
العلم قبل العمل. الله عز وجل يقول في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا كنت ما تعرف الله عز وجل ولا تعرف توحيده وطاعته فكيف تستغفر؟ فلا بد أن تتعلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم.
قال حفظه الله: ومن أخذ العلم وترك العمل قال أما من أخذ العلم وترك العمل فهذا من المغضوب عليهم، ومن أخذ العلم وترك ومن أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال. وهذا ما نستعيد منه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، الله عز وجل ذكر فيها هذا الدعاء، ومعنى ذلك أنك في كل ركعة تكرر هذه السورة تقرأها، ومنها اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم ودلهم على الخير ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أمرنا أن ندعو أن يهدينا الله عز وجل هذا الصراط، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم عرفوا الحق وتركوه. والضالون هم النصارى، لأنهم جهال ويعبدون الله على جهالة. ولهذا الله عز وجل أمر بالاستعاذة من هذين الصنفين. وليس معنى اليهود فقط، المسلم إذا كان وصفه مثل وصف اليهود فهذا ينطبق عليه، كما قال العلماء أن الرجل الذي عنده علم ويخفيه ولا يعمل به هذا مثل اليهود، والضال الذي لا علم عنده مثل النصارى. إذن أكثر الصوفية على المذهب الثاني، وهو على قضية الضلال، يعبدون الله على غير علم بجهالة. نعم كمل.
فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري لم يتعلمه ولم يعمل به، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عنها بعدما ذكر بها. قال حفظه الله: وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسل، هذا لا يكفر ولكنه يلام على كسله. أما إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة في العلم، هذا هو الإعراض والعياذ بالله، هذا هو الذي يكفر. ولكن إن كان المرء يرغب العلم ويحب العلم ولكنه عنده كسل، لأن طلب العلم صعب، يتطلب صبرا ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسا وهو كسلان، فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر.
نعم كمل.
قال حفظه الله: الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم، هذا هو الكفر والعياذ بالله. ولا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل، والهازل وهو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المزاح واللعب.
هذا كما سبق لنا في بعض النواقض، حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكان جماعة يعني هزئوا بالمسلمين، فجاءوا يعتذرون لأن كان عندهم واحد من الشباب، فلما كانوا يتكلمون عن الصحابة ويقولون: ما رأينا مثل هؤلاء، أرغبوا يعني أجبنوا الناس وأرغبوا بطونا. فقال لهم: لأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا القول الذي تقولونه. فلما ذهب ليخبر الرسول وجد الوحي قد سبقه، فجاءوا يعتذرون وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهو الآن يذكر لنا يقول: ما في فرق في النواقض العشرة بين الجاد الذي يقول مثلا يستهزئ بالإسلام وهو جاد بذلك، أو أنه من باب الهزل يعني ما هو جاد ولكن يقول هذا القول، بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل، والهازل وهو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب، كما قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. يعني قالوا: إحنا الأحاديث والكلام الذي نقوله إنما نقطع به الطريق في سفرنا، فنقول مثل هذا القول: إنما كنا نخوض ونلعب. الله عز وجل أخبر رسوله على أن هؤلاء عذرهم غير مقبول. قل: أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا جاء في الحديث أنهم كانوا يتعلقون بنسع ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يلتفت إليهم ولا يزيدهم على تلاوة هذه الآية: قل: أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تفضل.
قال حفظه الله: وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه، لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف الذي يفعل هذه الأشياء دفعا للخوف، فالواجب عليه أن يصبر، إلا المكره إذا أكره أن يقول كلمة فيها كفر ولم يمكنه التخلص من الظلم إلا بها، فرخص له الله في ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط، ويكون قصده دفع لإكراه فقط، إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي سبب نزول الآية فيه رضي الله عنه، لما أخذه الكفار وعذبوه حتى يقول في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوافقهم وسب الرسول، وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خائفا مما حصل له، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه الآية أخذ منها بعض الناس التقية، فيقول قولا أمام الناس وهو يعتقد خلافه، ففي طائفة من الطوائف تسب الصحابة وتشتمهم وتكفرهم، وإذا جاءوا مع أهل السنة أبدا يترضون عن الصحابة ويقولوا احنا ما نقول فيهم شيء أبدا، ويستدلون بهذه الآية، يعني يعملوها تقية، يتقون هؤلاء، وهذه التقية التي يعملونها هي نفاق وليست تقية. التقية تعملها حينما يكون عندك جبار يريد أن يعمل فيك شيء، كما جاء في هذه الآية عمار حينما طلبوا منه أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام وامتنع، فأكرهوه وعذبوه حتى تخلص منهم بذلك. أما هؤلاء ما في أحد يعني يسبهم، ما في أحد يتسلط عليهم، لكن هذا دين عندهم، فيتقون مع أضعف الناس، كما قال ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، يقول تجد هذا الرجل منهم الكبير الجبار المتكبر لما يأتي عند هؤلاء يستعمل معه التقية. هذه التقية عند أهل السنة نفاق، والنفاق حينما يقول إنسان بلسانه قولا وهو يعتقد خلافه، حينما يتكلم بكلام ويعتقد في قلبه خلاف الكلام الذي يقوله، هذا هو النفاق الذي نهى عنه الله عز وجل في كتابه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، هو رسول الله، فالمنافقون يقولون نشهد أنك رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك من قلوبهم، وإنما يقولون ذلك بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون ما هو فيما نطقوا به، كاذبون في اعتقادهم، يقولون ذلك القول وقلوبهم تخالف ذلك. ولهذا الله عز وجل حكم على المنافقين أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافقون ضررهم على المسلمين أشد من الكفار. الكافر كفره صريح، تعرفه أنه عدو كافر، لكن هذا يقول معك، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ولكنه منافق، يعني يترصد للمسلمين بأي صورة يمكن يعملها حتى يضرهم. فينبغي المسلم أن يجتنب هذه الأمور وأن يحذر على نفسه من النفاق. فيه أسئلة أوردوها على الشيخ في درسه، نسمع هذه الأسئلة والإجابة عليها من الشيخ.
السؤال الأول: ما الفرق بين الكافرين والمشركين؟ الجواب: بينهما عموم وخصوص، الشرك أعم من الكفر، فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا، فالمشرك يعبد الله ويعبد غيره، وأما الكافر فإنه يجحد وجود الله جل وعلا ولا يعترف بالله عز وجل ولا يعترف بدين من الأديان، هذا هو الكافر الجاحد. أما المشرك فهو يعترف ويعتقد ولكن يعبد الله ويعبد غيره، فهو مشرك كافر، فكل مشرك فإنه كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، لأن الكافر قد يكون ملحدا جاحدا.
هو يريد أن يبين الفرق بين المشرك والكافر، كلهم مآلهم واحد ومصيرهم واحد، لكن المشرك يعترف بالله عز وجل ويعبده ويعبد غيره. هذه العبادة التي يقدمها هذا يعني لله ولغيره هذا شرك بالله، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله. وينبغي أن نعلم العبادة ما هي. العبادة ليست هي الصلاة وحدها، هي في القمة في العبادة، لكن الدعاء والخوف والرجاء والخوف والنذر والتوكل هذه كلها عبادة. فكل واحد ذبح لغير الله هذا ولو كان يصلي الليل والنهار هذا شرك بالله عز وجل. كل واحد دعا غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله هذا مشرك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.